بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال رحمه الله: ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا: سمع الله لمن حمده. وبعد انتصابه: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومأموم: ربنا ولك الحمد فقط. ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه. وسن كونه على أطراف أصابعه، ومجافاة عضديه عن جنبيه، وبطنه عن فخذيه، وتفرقة ركبتيه، ويقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثا وهو أدنى الكمال. ثم يرفع مكبرا ويجلس مفترشا ويقول: رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله، ويسجد الثانية كذلك. ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتيه بيديه، فإن شق فبالأرض، فيأتي بمثلها غير النية والتحريمة والاستفتاح والتعوذ إن كان تعوذ. ثم يجلس مفترشا، وسن وضع يديه على فخذيه، وقبض الخنصر والبنصر من يمناه، وتحليق إبهامها مع الوسطى، وإشارته بسبابتها في تشهد ودعاء عند ذكر الله مطلقا، وبسط اليسرى.
لازل الكلام على صفة الصلاة. مر بنا كلام على صفة الصلاة إلى الركوع، ثم قال: ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا: سمع الله لمن حمده. إذا فرغ من أذكار الركوع قال: يرفع رأسه ويديه معه، أي يرفع اليدين حال رفع الظهر، قائلا أي حالة كونه قائلا: سمع الله لمن حمده. يرفع رأسه ويرفع اليدين، ومر بنا أن يرفعهما إما إلى حيار إذنيه أو منكبيه، قائلا: سمع الله لمن حمده. أيضا يقول: سمع الله لمن حمده حال النهوض، حال الرفع. رفع اليدين مر بنا ترفع في المواطن الثلاثة، من حديث ابن عمر، ومن حديث مالك ابن حويرث رضي الله تعالى عنه، وحديثهما في الصحيحين، قائلا: سمع الله لمن حمده. سمع الله لمن حمده، سمع الله من حمده. مر بنا أن الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال مع المحبة والتعظيم. سمع الله لمن حمده، ما معنى سمع الله لمن حمده؟ قيل: هذا خبر بأن الله سمع من حمده، أي أجاب دعاءه. ومر بنا أن في الركوع دعاء، إما دعاء مسألة كقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو دعاء عبادة كسبحان ربي العظيم. وقيل: سمع الله لمن حمده، هذا من باب الدعاء، الشخص حينما يرفع يدعو الله عز وجل أن يجيب دعاءه. إذا معنى سمع الله لمن حمده، قيل هذا خبر بأن الله أجاب الدعاء، وقيل هو دعاء. وبعد انتصابه أي اعتدل: ربنا ولك الحمد. ربنا أصلها يا ربنا، ولك الحمد، لك أن تأتي بالواء ولك أن تحذف الواء. إذا أتيت بالواء تكون ربنا، هذه جملة مستقلة، ثم استأنف كلاما جديدا ولك، هذه جملة، وما بعدها جملة ثانية، فيكون تقديره: ربنا استجب لنا، ولك الحمد ملء السماء. ملء السماء يعني لو كان هذا الحمد أجراما لملأ السماء، وملء الأرض، وملأ الأرض، وملأ ما شئت من شيء بعد الأرض والسماء بعد. ومأموم: ربنا ولك الحمد فقط. يقول: سمع الله لمن حمده الإمام والمنفرد. ويقول المنفرد والإمام: ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، قال ومأموم. إذن ما عدا المأموم وهو الإمام، والمنفرد يقول ما تقدم، قال ومأموم يقول ربنا ولك الحمد ولا يزيد. إذن هذه عدة مسائل. سمع الله لمن حمده الأمر فيها ظاهر. ما الدليل على التسمية؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يكبر إذا قام إلى الصلاة، ويكبر حين يركع، ويقول حين يرفع ظهره سمع الله لمن حمده، ويقول وهو قائم ربنا ولك الحمد، ويكبر حين يسجد، ويكبر حين يرفع من السجود، ويكبر حين يسجد، ويكبر حين يقوم، ويفعل ذلك في صلاته كلها، ويكبر حين يقوم من الثنتين أي من التشهد. ونأخذ من ذلك خطأ البعض من الأئمة والمأمومين حينما لا يقول سمع الله لمن حمده إلا إذا اعتدل، فيقول سمع الله لمن حمده، وبعد انتصابه يقول ربنا ولك الحمد. ربنا ولك الحمد في حديث رفاعة بن رافع الزرقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. هذه رواية البخاري. في مسلم من حديث أبي سعيد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إذن على رأي الشيخ أن الإمام وكذلك المنفرد يأتيان بربنا وك الحمد وبما زاد، أما التسميع وربنا وك الحمد من واجبات الصلاة عند الحنابلة كما يسمر بنا، أما ما زاد فهو من باب السنة. ما الدليل على أن المأموم لا يقول إلا ربنا وك الحمد فقط ولا يزيد؟ يقولون حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقول المأموم ربنا ولك الحمد، ولو كانت الزيادة مشروعة لأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم المأموم. هذا هو دليلهم. والقول الثاني وهو قول بعض الحنابلة ممن قال به أبو الخطاب ومن أئمة الحنابلة أنه يأتي بالذكر كامل متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم لعموم حديث مالك بن حويرث صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا هو الصحيح. لكن يقول ربنا ولك الحمد في أي موطن؟ يقول ربنا ولك الحمد حال الرفع. الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده، المأموم يقول ربنا ولك الحمد فقط ولا يزيد. وأيضا من أسباب كونه لا يزيد لأن هذا الموضع موضع يسير الانتقال، فلا يمكن أن يأتي بما يأتي به الإمام والمنفرد، لأن الإمام والمنفرد يأتيان بربنا وكحمد وما بعدها بعد الاعتداد. وعلى كلام الشيخ المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، وهذا رأي جمهور أهل العلم أن التسميع خاص بالإمام والمنفرد. ما الدليل؟ حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي مر بنا قبل قليل، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. لكن نشكل على ذلك، لو أخذنا بظاهر الحديث نقول أيضا الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، ليس كذلك؟ الإمام سيقول سمع الله لمن حمده، والمأموم يقول ربنا ولك الحمد. إذن يختص الإمام بسمع الله لمن حمده، ويختص المأموم بربنا ولك الحمد. يقولون هذا الظاهر غير مراد، وردت أدلة أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد، حديث أبي هريرة في الصحيح ذكرته قبل قليل. والقول الثاني في المسألة أن سمع الله لمن حمده مشروع للجميع، للإمام والمنفرد والمأموم. الإمام والمنفرد عرفنا الدليل، المأموم أيضا يستحب له أن يقول سمع الله لمن حمده. ما الدليل؟ حديث مالك بن حوير صلوا كما رأيتموني يصلي، وحديث أبي هريرة وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذا أنتم تقولون أنه لا يصح أن يستدل به على أن الإمام لا يقول ربنا ولك الحمد، فنحن أيضا نستدل به على عدم صحة الاستدلال به بأن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده. فالمأموم يقول سمع الله لمن حمده متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل في عموم صلوا كما رأيتموني أصلي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، لأنهم يسمعون تسميع الإمام ولا يسمعون تحميد الإمام، فنبهوا على التحميد دون التسميع. إذن لماذا في الحديث فقولوا ربنا ولك الحمد؟ قالوا لأن التسميع يسمعه المأموم بخلاف التحميد، فالتحميد يسر به الإمام، فلذلك نبههم النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا وردت أحاديث فيها أمر المأموم بالتسميع لكنها لا تصح. وإذا قيل المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده سيقول ربنا ولك الحمد في حال الرفع، حال القيام سيسكت، وليس في الصلاة موطن يتعبد فيه بالسكوت المطلق. إذن ليس في الصلاة موطن يسكت فيه المصلي تعبدا لله عز وجل، لا بد أن يأتي بالذكر. أيضا الأصل أن مأموم يأتي بما يأتي به الإمام، وهذا محل اتفاق، كل الأقوال التي يأتي بها الإمام يأتي بها المأموم ما عدا التسميع. فقال لا بد من دليل صحيح صريح في منع المأموم من التسميع، لأن الاستدلال بالحديث يوم باب دلالات المفهوم. فإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد مفهومه أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، هذا كحديث أبي هريرة مر بنا. وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، هل لا يستحب للإمام أن يقول آمين؟ لا، بدلالة حديث أبي هريرة الآخر إذا أمن الإمام فأمنوا. يقول نحن أيضا نستدل بحديث صلوا كما رأيتموني أصلي، فالمأموم يقول سمع الله لمن حمده متابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا مذهب الشافعية قال به أبو الخطاب من الحنابلة. السيوطي رحمه الله تعالى له رسالة في الحاوي في الفتاوى اسمها ذكر التشنيع بمسألة التسميع، يعني تسميع المأموم، ذكر فيها الأدلة التي ذكرتها قبل قليل وغيرها، وهي مطبوعة في الحاوي. ونسب هذا القول، أعني قول أن المأموم يستحب له التسميع، نسبه لعطاء بن أبي رباح ولمحمد بن سيرين ولإسحاق بن راهوية ولداود الظاهري، وأيضا ممن قال به ابن حزم. ابن حزم أيضا يرى مشروعية التسميع للمعموم، والذي يظلي والله أعلم أن هذا القول أرجح، وإن كان الجمهور على خلافه لما تقدم قبله. على هذا القول الجميع يقول سمع الله لمن حمد حال الرفع، ثم أيضا الجميع يقولون بعد الاعتدال اللهم ربنا ولك الحمد الذكر، وربنا ولك الحمد كأن تقول ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد سواء أتيت بالواو ربنا ولك الحمد أو من غير الواو، لكن ذكر الواو أبلغ من جهة المعنى ليكون من باب عطف الجمل. ثم يكبر ويسجد على الأعضاء السبعة، فيضع ركبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه ثم يكبر، يقول الله أكبر ويسجد. ما ذكر رفع اليدين؟ لأن السنة عند الحنابلة ترفع الأيدي في المواضع الثلاثة فقط، حال تكبيرة الإحرام وحال الركوع وحال الرفع من الركوع، فقط هذه المواضع الثلاثة عند الحنابلة تسن فيها رفع الأيدي. وإن كان هناك رواية عند الحنابلة استحباب رفع الأيدي في كل رفع وخف. ويسجد على الأعضاء السبعة، الأعضاء السبعة في حديث ابن عباس رضي الله تعالى في الصحيحين: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار بأنفه، واليدين والركبتين والقدمين. إذن هذه هي الأعضاء السبعة، فالجبهة مع الأنف عضو واحد لأنهما في الوجه، فالوجه هو عضو واحد. وحينما قال ويسجد على الأعضاء السبعة، هل يجب عليه أن يباشر الأرض بهذه الأعضاء؟ بعضها لا يجب بالإجماع، مثلا الركبتين لن يباشر الأرض محل عورة عند بعض العلم أو متصلة بالعورة، فسوف يسجد على حائل بين الركبتين وبين الأرض. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالخفين، صلى بالنعلين، إذن لن يباشر أيضا بقدميه، وكذلك أيضا اليدين. الخلاف فيما يتعلق بالجبهة، هل يشترط أن تباشر الأرض أو لو كان هناك حائل؟ صحيح الحنابلة عندهم روايتان، رواية لا بد أن يباشر الأرض بالجبهة، والرواية الثانية وهي الصحيحة لا يشترط ذلك قياسا على بقية الأعضاء. فعلى هذا الشخص قد يلبس القلنسوة نسميها الطاقية، أو قد يكون عليه الإمامة، فإذا سجد سيكون السجود على الإمامة وليس على الجبهة، أو بعض الناس يكون لابس عقال وأثناء السجود يكون العقال نازل، سيكون السجود على العقال وليس على الجبهة. ما الحكم؟ يصح، فلا يشترط على الصحيح مباشرة الجبهة الأرض كبقية الأعضاء السبعة. فيضع ركبتيه ثم يديه، يقول الشيخ رحمه الله تعالى يقدم الركبتين على اليدين، فإذا سجد يسجد ثم أول ما تنزل الركبتان ثم بعد ذلك اليدان ثم الجبهة والأنف. ما الدليل؟ الدليل حديث وائل ابن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد قدم ركبتيه على يديه، والحديث عند أبي داود وإسناده ضعيف، فيه شريك بن عبد الله وهو صدوق سيء الحفظ. أيضا لحديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا سجد سبقت ركبتاه يديه، والحديث عند الدارقطني وأيضا إسناده ضعيف. والرواية الثانية عند الحنابلة تقديم اليدين على الركبتين، دليلها حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليقدم يديه قبل ركبتيه. والحديث عند الإمام أحمد وغيره ورواته ثقات. أيضا ما رواه نافع عن ابن عمر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه إذا سجد قدم يديه قبل ركبتيه، قال هكذا فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحديث عند الحاكم وغيره ورواته ثقات، وصح الحاكم. والأحاديث التي فيها تقديم اليدين أقوى ولا تخلو من مطعن، لكنها أقوى من أحاديث تقديم الركبتين على اليدين، ولم يقل أقوى فيما ظهر لي والله أعلم. وإلا بعض العلم يعل حديث أبي هريرة ويعل حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه. فالأدلة في هذه المسألة فيها شيء من التكافؤ، بمعنى لا يستطيع الشخص أن يجزم جزما أن السنة تقديم اليدين قبل الركبتين أو أن السنة تقديم الركبتين على اليدين، لأن الأحاديث لا تخلو من ضعف، فهي فيها شيء من التكافؤ. فلذلك الحاكم رحمه الله تعالى حينما تكلم على أحاديث هذه المسألة قال: والنفس إلى حديث ابن عمر أميل، أو كلمة نحوها، لأنه جاء عن كثير من الصحابة. وصدق رحمه الله تعالى الحديث فيها شيء من التكافؤ، لكن نفس أبي عبد الرحمن تميل كنفس الحاكم رحمه الله تعالى إلى أن السنة تقديم اليدين على الركبتين. هذه المسألة في حال القوة والشباب، قد يكون الشخص له مندوحة قد يستطيع يقدم يديهم قبل ركبتيه أو العكس، لكن في حال كبر السن ربما يتأثر عليه أن يقدم ركبتيه قبل يديه، أو إذا كان ثقيلا، ليس كبير السن لكنه ثقيل، فلا بد أن يقدم يديه قبل ركبتيه. قال: وسنة، الكلام على سنن السجود، كونه على أطراف أصابعه في حال السجود ينصب قدميه ويجعل أطراف الأصابع على الأرض، لحديث وائل بن حجر وحديث أبي حميد. وحينما قال وسن كونه على أطراف أصابعه، على هذا لو لم يكن على أطراف أصابعه، لو كان على ظهور القدمين أو العكس، لو استطاع أن يسجد وبطن القدم على الأرض، الأمر على الجواز. إنما الخلاف في مسألة السنة، فيجعل أصابعه يسجد على أصابعه، يجعل أصابعه مستقبلة القبلة. ومجافات عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه، يقول إذا سجد يجافي. ما دليل المجافات؟ دليل المجافات حديث ابن بحينة عند البخاري: إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم جاف بين يديه حتى يرى بياض إبطيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يجافي، لكن بشرط ألا يؤذي، فإذا كان مأموما فلا يؤذي عن من يمينه أو عن يساره، لأن تبقى يا سنة، ويحرم أن يؤذي لأجل السنة. وتفرقة ركبتيه، يعني لا يلصق ركبتيه، وعلى هذا أيضا يفرق قدميه، هذا الصحيح. أما حديث عائشة رضي الله تعالى عنه في إلصاق النبي صلى الله عليه وسلم عقبيه، ليظهر لي والله أعلم أن الحديث لا يصح، فكما يفرق ركبتيه أيضا يفرق قدميه ولا يلصق قدميه إذا سجد. فالأصل أن الركبتين والقدمين على ما هما عليه، إذا كان الشخص قائم لم يلصق قدميه، فكذلك في حال السجود لن يلصق القدمين، وكذلك لن يجمع الركبتين. ويقول: سبحان ربي الأعلى. مر بنا أن سبحان اسم مصدر، أي أنزه ربي. ومر بنا أن الرب في كلام العرب هو السيد المالك المتصرف، وكلها لله تبارك وتعالى، فهو مالكنا وسيدنا والمتصرف فينا. الأعلى، مر بنا في الركوع العظيم في السجود الأعلى، هناك مناسبة، الشخص في أسفل ما يكون، فناسب أن يذكر علو الله عز وجل. وحينما يذكر علو الله عز وجل ليس المقصد هو فقط العلو، إنما هذا من باب دعاء العباد يقصد به المسألة. فإذا كان الله عز وجل في الأعلى، فكأن الشخص يسأل ربه عز وجل أن يعلي قدره في الدنيا والآخرة. لعل هذه هي المناسبة والله أنا في التفريق بين سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى، وهذه قاعدة مضطردة. فذلك الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا هبطوا واديا سبحوا، أي نزه الله عز وجل عن السفور. ثلاثا، وهي أدنى الكمة. هم يذكرون الرواية في حديث حذيفة أنه قال ثلاثا، لكن كما مر بنا المحفوظ من حديث حذيفة رضي الله تعالى في مسلم قال فسجد سجودا طويلا نحوا من قيامه. ومر بنا أن السنة في الصلاة تناسب أركان الصلاة، فمن أطال القيام أطال بقية الأركان، ومن خفف القيام خفف بقية الأركان. فمثلا في صلاة المغرب سيخفف القراءة يقرأ من قصار المفصل، وفي صلاة الصبح سيقرأ من طوال المفصل. ليس من السنة أن يكون قدر التسبيح في صلاة الصبح كقدر التسبيح في صلاة المغرب، لأنه سيطيل في الصبح فيطيل التسبيح في الركوع والسجود، وسيخفف القراءة في المغرب فيخفف أذكار الركوع وأذكار السجود. والحنابلة يرون أن سبحان رب الأعلى على سبيل الوجوب كما يشعر بنا لحديث عقبة بن عامر سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم. ومر بنا الصحيح أن الشخص يأتي بكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يجمع بين الأذكار، فيقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كما مر بنا في حديث عائشة في الصحيح، أو يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح في حديث عائشة في مسلم، أو يقول اللهم لك سكت وبك آمنت ولك أسلمت في حديث علي في مسلم، أو يقول اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره في حديث أبي هريرة في مسلم، أو يقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة في حديث عوف بن مالك عند أحمد وإسناده حسن. وهذا من باب اختلاف التنوع. ومر بنا الصحيح أن يقول هذا تارة وهذا تارة ولا يجمع بين هذه الأذكار لا في صلاة الفرض ولا في صلاة النفل. ومر بنا أن القول لا بد من تحريك اللسان لكن لا يشترط فيه أن يسمع نفسه على الصحيح، ثم يرفع مكبرا أي يرفع حالة النهوض كما في حديث أبي هريرة. وكما قلت لكم من الخطأ وهذا يقع فيه الإمام أكثر من المنفرد والمأموم يتعمد بعض الأئمة ألا يقول الله أكبر أو سمع الله لمن حمده إلا إذا وصل إلى الركن، فمثلا إذا كان ساجد لا يقول الله أكبر إلا إذا جلس بين السجدتين. على مذهب الحنابلة لا تصح صلاته. لماذا؟ عندهم التكبير واجب ويشترطون أن يكون التكبير في موطنه في موضعه، إذا أتى به بالجلسة بين السجدتين ليس هذا موضعه فيقول لا تصح صلاته. وصحيح أن الصلاة صحيحة وأن تكبيرات الانتقال والتسميع والتحميد من باب السنة. بعض الأئمة يقول بعض المأمون يسبقوني وقالوا ينبهون، نبه النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه والظاهر أن هذا بعد ثقله قال إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. إذن الله أكبر، وإذا رأى من المأمومين موافقة أو مسابقة ينبههم. أما أن الشخص يخالف السنة لأجل مخالفة شخص السنة شكل هذا من باب الخطأ. ويجلس مفترشا لحديث أبي حميد، والافتراش يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى ويجعل إليته على عقبه، هذا هو الافتراش. وهذه سنة من السنن، وله أن يجلس على عقبيه. الافتراش يفرش اليسرى وينصب اليمنى، الجلوس على عقبيه لا، ينصب اليمنى واليسرى، فاليسرى التي تكون مفترشة ينصبها نصبا. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في مسلم أنه سئل عن الإقعاء بين السجدتين قال سنة نبيكم، قيل له إن نراه من الجفاء قال سنة نبيكم، ف السنة أحيانا الإقعاء بين السجدتين، وذلك بنصب الرجل اليمنى واليسرى وجعل الإلي على العقبين، ويقول رب اغفر لي ثلاثا، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي. المغفرة مأخوذة من المغفر، ففيها عفو وستر، يعني اعف عني وفي نفس الوقت استرني فلا ترضحني عند الخلاء لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما الدليل على يقول رب اغفر لي ثلاثا؟ الدليل حديث حذيفة عند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في جلسة بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي، والحديث لا يصح. إذن ماذا يقول؟ جاء في حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني واجبرني، يقولها بين السجدتين وهي نصف المسألة، لكن الحديث من رواية حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس، والحديث مضطرد سندا ومتنا. أصل الحديث في قيام ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واضطرب فيه حبيب، حبيب أيضا مدلس وعنعن، فأيضا لا يصح حديث ابن عباس. لكن في مسلم من حديث طارق بن أشيم أن الرجل إذا أسلم علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو بهذا الدعاء اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. فليفضل أعلم أن هذا الدعاء وإن كان ليس نصا في موطن الدعاء لكنه في الصلاة، فيكون في الجلسة بين السجدتين. الوارد عن نص في المسألة لا يصح، إنما يحمل حديث طارق بن الشيخ في مسلم على الجلسة بين السجدتين، لكن ليس فيه واجبرني، إنما فيها الألفاظ الخمسة فقط رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. والدعاء بين السجدتين عند الحنابلة على سبيل الوجوب، قال رب اغفر لي ثلاثا وهو أكمله، يعني الأكمل أن تأتي بثلاثة، إذا قلت مرة واحدة أجزأ لأنه واجب عندهم. وكما مر بنا الصحيح أنه لا يحد بعدد، إنما يرجع إلى بقية أركان الصلاة، فإذا أطيل القيام أطيلت بقية الأركان ومن ذلك الجلسة بين السجدتين، وإذا خفف القيام خففت بقية الأركان ومن ذلك الجلسة بين السجدتين. قال ويسجد الثانية كذلك، أي يكبر حينما يسجد، ويسجد على الأعضاء السبعة، ويقول الدعاء سبحان رب الأعلى على سبيل الوجوب عندهم، وذكرت الأذكار الأخرى الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. موضع اليدين حال السجود إما نجعلهما حيال منكبيه أو حيال أذنيه، فالكل سنة. ثم ينهض مكبرا معتمدا على ركبتي بيده، قال ثم ينهض من الثانية مكبرا، أي لا يجلس جلسة الاستراحة. الرواية الثانية عند الحنابلة أنه يجلس للاستراحة، لحديث مالك بن حويرث في البخاري إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في وتر من صلاته لم يقم حتى يستوي قاعدة، وتر الأولى الركعة الأولى والركعة الثالثة، قال لم يقم حتى يستوي قاعدة، يجلس الاستراحة وهي جلسة لطيفة حتى يعود كل عضو إلى موطنه ثم يقوم. وأيضا هي واردة في حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه، فالذي يظهر لي والله أعلم أنها سنة، وأهل العلم مختلفون في جلسة الاستراحة، بعضهم يرى أنها سنة مطلقة، وبعضهم يرى أنها ليست سنة مطلقة، وبعضهم يجعلها سنة في حق الكبير لأن رواها مالك بن حويرث وقد أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته، لكن يشكل على ذلك أيضا رواها أبو حميد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليظهر لي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمالك وكانوا شبابا: صلوا كما رأيتموني يصلي. ومن ذلك جلسة الاستراحة، فهي سنة مطلقة للقوي وللضعيف، لكنها لا تسن في حال واحدة. متى؟ إذا كان الإمام لا يجلس الاستراحة، ليس من السنة أن يجلس المأموم للاستراحة. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى تخلفه، والأصل هو وجوب المتابعة، فالمتابعة واجبة، والمقصود بالمتابعة كما ينصر ربنا إن شاء الله أن يأتي بالركن بعد إمامه مباشرة. فإذا جلس للاستراحة أخل بالمتابعة، وللمتابعة تسقط الواجبات، فالسنن لا يتابعها من باب أولى. مثلا شخص سبقه الإمام بركعة في الرباعية، الركعة الثالثة في حق الإمام هي بالنسبة للمأموم الثانية، لم يشرع للمأموم أن يجلس لأن يأتي بواجب وهو التشهد، سقط الواجب وهو التشهد لأجل متابعة الإمام، فكون السنة تسقط من باب أولى. وقد يشكل على ذلك، قد يقول شخص: هل إذا فرط الإمام بسنة من السنن أفرط أنا بالسنة ولا آتي بها؟ يقال: هذا ليس على الإطلاق، إذا كان الإتيان بالسنة لا يخل بالمتابعة تأتي بالسنة ولو كان الإمام لا يأتي بها. مثلا التورك في التشاهد، افتراش اليسرى ونصب اليمنى في الجلسة بين السجدتين، وفي التشاهد الأول رفع الأيدي في التكبير، الإشارة مثلا في التشاهد، هذه لا تخل بالمتابعة. فإذا كان الإمام لا يأتي بهذه السنن يأتي بها المأموم، لكن إذا كان يخل بالمتابعة جلسة الاستراحة كما ذكرت قبل قليل يترك السنة لأجل متابعة الإمام لأنها واجبة، معتمدا على ركبتيه. إذن على هذا لا يعتمد بيديه على الأرض، وحديث العجن هي الاعتماد باليدين على الأرض اللي يقول يرام أنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا الشخص ينهض من غير أن يعتمد على يديه، إن احتاج أن يعتمد على ركبتيه يضع يديه وينهض على ركبتيه حسن، هذا قد يحتاجه بعض الكبار، وإذا كان ليس محتاجا ينهض، وإن كان محتاجا إلى أن يعتمد أيضا بيديه على الأرض إما لكبر سن أو ثقل يفعله لأجل الحاجة، لكن ليس من السنة الاعتماد على اليدين حال النهوض. قال: فإن شق فبالأرض، أي إذا كان عليه حرج يعتمد على الأرض فيأتي بمثلها غير النية. قوله فيأتي بمثلها، الضمير على الركعة الأولى، فيأتي بمثل الركعة الأولى. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة المسيء قال: استقبل القبلة ثم كبر ثم اركع حتى تطمئن الركعة، ثم ارفع حتى تعتدي لقائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة، ثم ارفع حتى تطمئن جالسة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة. قال: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها حتى تقضيها. فالأصل أن بقية الصلوات كالركعة الأولى، هذا الأصل. في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ذكرت قبل قليل في الصحيحين قال: يكبر حين يركع، يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع ظهره، ويقول هو قائم: ربنا ولك الحمد، ويكبر حين يسجد، ويكبر حين يرفع، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين ينهض. قال: ويفعل ذلك في صلاته كلها. إذن هذا الأصل، الأصل أن أصل أن الركعة الثانية والثالثة والرابعة كالركعة الأولى. قال: غير النية، مر بنا أنه ينوي قبل تكبيرة الإحرام، فقل النية ليس قبل الركعة الأولى لأنه قد نوى في أول الصلاة. على هذا نية الصلاة الأولى تنسحب على كل أركان الصلاة، فليس لكل ركن لابد أن ينوي نية واحدة، وهذا ليس خاصا في الصلاة، في العبادات كلها على الصحيح. هل هذا الحج؟ إذا نوى الحج هذه النية تكفي لبقية أعمال الحج. ما يتعلق بالصلاة لا يشترط أن تذكر النية، أحيانا الشخص يسهو تتعزل عن النية، لكنهم ينصون على اشتراط استصحاب الحكم، والمقصود باستصحاب الحكم ألا ينوي قطع الصلاة. فإذا لم ينوي قطع الصلاة ثم ذهل في صلاته فصلاته صحيحة، فلا يشترط أن يذكر النية دائما وعبدا، لأن الشخص يسهو. ولو قلنا لا بد من ذكر النية في كل الصلاة لحصل حالة طلبنا من كثير من المصلين أن يعيدوا صلاتهم لأنهم سيسهون في صلاتهم. قال والتحريم أي تكبيرة الإحرام، فتكبيرة الإحرام هي في أول الصلاة، والاستفتاح أي دعاء الاستفتاح كما مر بنا، ومر بنا أن دعاء الاستفتاح يكون بعد تكبيرة الإحرام. على هذا لو أدرك الإمام راكعا إذا قام بالركعة الثانية لا يستفتح كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى، لأن الاستفتاح يكون في الركعة الأولى وليس في الثانية. والتعود إن كان تعود، يقول والتعود أي التعود بالله من الشيطان الرجيم، يقول إن كان تعود على ما تقدم صفته، يقول يكتفي بتعود واحد في الصلاة كلها. لماذا؟ لأن الصلاة عبادة واحدة، وما يتخلل الصلاة من ذكر ودعاء لا يقطع القراءة، كالشخص حينما يقرأ قد يذكر الله عز وجل، قد يدعو، قد يستعيد، ولا يستحب له أن يستعيد بالله من الشيطان إذا قطع القراءة بذكر ونحوه. إذن الصلاة كعبادة واحدة يستعيد لها مرة واحدة، وهذا هو الصحيح. والرواية الثانية أنه يستعيد في كل ركعة، لكن ما مشى عليه الشيخ هو الصحيح. قال إن كان تعود، إذا نسي التعود في الركعة الأولى يتعود في الركعة الثانية لعموم، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. مفهومه البسملة أنه يبسمل، نعم يبسمل عند قراءة السورة، سواء قرأ الفاتحة أو السورة التي بعد الفاتحة، فيستحب له قبل أن يقرأ سورة يبسمل. أما الاستعاذة تكون مرة واحدة أول الصلاة. أيضا الإطالة، الأصل أن تكون الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، هذا هو الأصل. قال ثم يجلس مفترشا، يجلس التشهد. إن كانت الصلاة أكثر من ركعتين فهذا التشهد الأول، وإن كانت الصلاة ركعتين يكون هذا هو التشهد الذي يعقبه التسليم. على هذا في التشهد الأول وفي الصلاة التي فيها تشهد واحد الجلسة فيه كالجلسة بين السجدتين، يفرش اليسرى وينصب اليمنى. ويقول في الافتراش دون الإقعاء، الإقعاء في علي بن عباس هو خاص في الجلسة بين السجدتين، أما في التشهد فليس من السنة الإقعاء، إنما هو الافتراش كما ذكر الشيخ. دليله حديث أبي حميد رضي الله تعالى عنه في تشهد النبي صلى الله عليه وسلم ذكر افتراشه. قال وسنة في التشهد الأول وضع يديه على فخذيه. إذن السنن يضع يديه على فخذيه، يضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. وقبض الخنصر والبنصر، أي وقبض البنصر من يمناه أي من يده اليمنى، وتحليق إبهامها مع الوسطى. عندنا خمسة أصابع. الخنصر والبنصر تقبض، والوسطى مع الإبهام تحلق، يعني تجعل كالحلقة كالدائرة. وإشارته بسبابتها، يشير بسبابة اليمنى. يقول في التشهد الأول والثاني، ودعاء عند ذكر الله مطلقا، يعني عند ذكر الله أي عند ذكر لفظ الجلالة. ومما يدل على ذلك في حديث جابر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم هل بلغت؟ يقول نعم. يقول اللهم اشهد، فيرفع سبابته إلى السماء. إذن يقول إذا ذكر الله عز وجل يستحب للشخص أن يشير بالسبابة. وحينما قال وإشارته بسبابتها أي بسبابته، على هذا يشير لكنه لا يحرك، مجرد إشارة فقط. والإشارة معروفة، تكون السبابة ثابتة من غير تحريك، وقد قبض الخنصر والبنصر وحلق بين الإبهام والوسطى. قال وبسط اليسرى أي بسط يده اليسرى على فخذه اليسرى. ما الدليل على هذه السنة؟ الدليل على هذه السنة حديث ابن الزبير في مسلم، لكن في حديث ابن الزبير أنه ألقم يده ركبته، أي ألقم يده اليسرى ركبته. والشيخ رحمه الله تعالى يقول يبسط. البسط في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وأيضا هو في مسلم، قبض أصابعه الأربع وأشار بالسبابة ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى. عندنا سنتان: السنة الواردة في حديث ابن الزبير يقبض الخنصر والبنصر ويحلق بين الوسطى والإبهام ويشير بالسبابة، لكن يلقم كفه ركبته، يعني كأنه قابض عليها. أما حديث ابن عمر لا، يقبض الأصابع الأربع ويشير فقط بالسبابة، لكنه لا يلقم يده ركبته، يجعل كفه على الركبة من غير إلقام، يعني يجعل طرف الأصابع على ركبته. مر بنا أنه ينظر إلى مسجده، إذن وهو جالس التشهد أيضا ينظر إلى موضع سجوده. والرواية الأخرى عند الحنابلة أنه ينظر إلى السبابة، وهذا هو الصحيح. في حديث ابن عمر عند النسائي بإسناد صحيح، وأيضا حديث ابن الزبير عند أيضا النسائي وأحمد بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى السبابة، لا يجاوز بصره سبابته. إذن السنة في هذه الحال أن يكون النظر إلى السبابة ثم يتشهد. نرجع إلى قول الشيخ رحمه الله تعالى وإياه: ثم يرفع رأسه ويديه معه قائلا سمع الله لمن حمده. ما ذكر الشيخ اليدين، ماذا يصنع بهما؟ هل يسبل يديه أو يقبضهما؟ على الخلاف في الموطن في ما مر بنا في باب تكبيرة الإحرام، قال فيقول الله أكبر وهو قائم في فرض رافعا يديه إلى حذو من كبيره، ثم يقبض بيمناه كوع يسرى. ذكر القبض، لكن بعد الرفع من الركوع ما ذكر ذلك. لماذا؟ لأن الحنابلة يرون بعد الركوع يجوز فيه الأمران: إن شاء قبض وإن شاء أسبل. لماذا؟ يقول ليس في المسألة نص صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع. في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: أمر الناس أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه في الصلاة، أمر الناس أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه في الصلاة. الرواية اللي يرون أنه يجعل اليد على الذراع في الصلاة يقولون يدخل فيها قبل الركوع وبعد الركوع، فمن يرى أن السنة بعد الركوع يجعل اليد على الذراع يقول هذا يدخل فيه قبل الركوع وبعد الركوع. أما قبل الركوع فارد فيه النص ظاهر. أما من يرى أن الأمر فيه سعة، فإن شئت أن تجعل اليدين على الساعد وإن شئت أن تسبل يقول ليس في المسألة دليل صحيح صريح النص في المسألة. فعلى هذا حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه يقول ليس نصا في المسألة. وليظل والله أعلم أن القول بوضع اليدين بعد الرفع من الركوع توضعان على الصدر على ما تقدم، حملا على حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه، فيكون الحديث في قبل الركوع وبعد الركوع. ثم يتشهد أي يشرع في التشهد الأول فيقول التحيات لله. التحيات من التحية ويدخل فيها التعظيم، وكلمة التحيات عامة أي كل التحيات. كيف عرفنا أنها عامة؟ عندنا جمع التحيات دخلت عليه ال فأصبح من ألفاظ العموم، إذن كل التحيات لله عز وجل. على هذا الذي يستحق التحايا والتعظيم هو الخالق تبارك وتعالى. هذا من الخطأ قول لك تحياتي، تقول أحييك وكلمة النحو، لأن تحياتي مثل التحيات. تحياتي جمع أضيفت إلى الضمير فأصبحت من ألفاظ العموم، وعموم التحيات هي خاصة لله عز وجل. وحينما قال التحيات لله اللام في لفظ الجلالة للاستحقاق، الذي يستحق التحيات والتعظيم هو الله تبارك وتعالى. وأيضا لا مانع أن تكون للاختصاص، المختص بها هو الخالق تبارك وتعالى، فالمستحق للتحيات والمختص بها هو الله عز وجل. والصلوات أي لله، والصلوات عامة تدخل فيها الصلوات الفرض والنفل، وأيضا يدخل فيها الدعاء، فالدعاء أيضا هو لله تبارك وتعالى. والطيبات الأعمال الطيبة هي لله عز وجل. السلام عليك أيها النبي، السلام هو اسم من أسماء الله عز وجل، فالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة، والسلامة في حياته صلى الله عليه وسلم ظاهرة، وبعد وفاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم تكون السلامة لدينه وسنته. عليك الكاف كاف خطاب، وهذا من باب الاستحضار، وإلا هل النبي صلى الله عليه وسلم بين أيدينا نخاطبه؟ لا، حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يقولون السلام عليك أيها النبي، بعضهم لا يسى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. كون الكاف هنا للخطاب والله أعلم من باب الاستحضار، يعني كأنك تخاطب النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه حاضر بين يديك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا خاص بالنبي، لو لغير النبي صلى الله عليه وسلم لم تصح الصلاة. لماذا؟ في حديث معاوية بن حكم السلمي رضي الله تعالى عنه في مسلم قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، فلو خاطب الشخص غيره أو أتى بضمير مخاطب في الصلاة في غير النبي صلى الله عليه وسلم بطلت صلاته. السلام عليك أيها النبي، يا أيها النبي، ورحمة الله وبركاته. إذن السلام غير الرحمة، وكذلك الرحمة غير المغفرة. مر بنا قبل قليل في ربي اغفر لي أن المغفرة عفو مع ستر، لكن أيضا المغفرة إذا ذكرت لوحدها تدخل فيها الرحمة، فالرحمة هي الفوز بالمطلوب، والمغفرة هي النجاة من المرهوب. لكن إذا ذكرت المغفرة لوحدها يدخل فيها الفوز أيضا بالمطلوب، وإذا ذكرت أيضا الرحمة لوحدها يدخل فيها النجاة من المرهوب. إذن مغفرة ورحمة، مغفرة النجاة من المرهوب يعني المخوف، رحمة حصول المطلوب إذا اجتمع. أما إذا افترق فالرحمة تدخل فيها المغفرة والمغفرة تدخل فيها أيضا الرحمة. وبركاته مأخوذة من البركة، والبركة هي مكان اجتماع الماء، فالبركة فيها دوام وكثرة، البركة يجتمع فيها الماء ويزداد، وكذلك البركة هنا. والبركة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كثرة أتباعه وفي الانتفاع به صلى الله عليه وعلى آله وسلم. السلام علينا، السلام علينا هذا ضمير متكلم وليس ضمير مخاطب. السلام علينا أي بعد أن دعا بالسلامة للنبي صلى الله عليه وسلم دعا بالسلامة له ولمن معه. السلام علينا إذن يدعو بالسلامة له وعلى عباد الله الصالحين. تلاحظون السلام علينا بدأ بنفسه، الواحد يبدأ بالدعاء لنفسه ثم ثنى بالدعاء لعباد الله. وهذه قاعدة مضطردة في الدعاء في نصوص الشريعة سواء في الكتاب والسنة، تأملها. الدعاء في النص الشرعي تجد يبدأ بالشخص نفسه ثم يدعو لغيره، إلا في حال واحدة إذا كان المقصد هو الدعاء لشخص فهنا يدعى له لوحده. مثلا قول ربنا تبارك وتعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صل على آل أبي أوفى، لم يبدأ بالصلاة عليه لأن المقصود هو الدعاء. وحينما سألت أم سليم أن يدعو لأنس دعا لأنس ولم يدعو لنفسه صلى الله عليه وسلم. نوح عليه السلام ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، إذن بدأ بنفسه ثم بغيره. إذن هذه قاعدة مضطردة في باب الدعاء. السلام عليه وعلى عباد الله الصالحين، عباد الله المقصود بالعبودية هنا العبودية الخاصة، وإلا كل من في السماوات والأرض هم عباد لله عز وجل، والمقصود بالعبودية عبودية القهر. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا أي تحت قهره، لكن هذه عبودية خاصة. في حديث ابن مسعود قال إذا قلتم ذلك أي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أصبتم كل عبد صالح في السماء والأرض. إذن حينما تقول وعلى عباد الله الصالحين تدعو لكل عباد الله عز وجل الصالحين، سواء كانوا في الأرض من الآدمين من الرجال والنساء أو من الملائكة. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، هنا شهادة التوحيد. ومر بنا أي لا معبود بحق إلا الله، وإلا توجد آلهة تعبد لكنها باطلة. وأشهد أن محمدا عبد ورسوله، قال محمدا، هذا من باب الخبر، وباب الخبر ليس كباب الخطاب. في باب الخبر لا بأس أن تقول محمد، لكن الصحابة لا يخاطبون النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا محمد إلا جهلة الأعراب يا رسول الله، تقول أبي فلان لكن لا تنادي أباك تقول يا فلان. إذن هناك فرق بين الخبر وبين الخطاب. في باب الخبر تذكر الاسم لا بأس، لكن في باب الخطاب لا، أحيانا لا تذكر الاسم، يكون ذكر الاسم من باب الانتقاص أو من باب عدم إعطاء القدر أو من باب العقوق. وأشهد أن محمدا عبده، حينما قال عبده في أن أخص صفات النبي صلى الله عليه وسلم هي العبودية، فإذا ذكر الله عز وجل العبودية في أعظم مقامات القرب من ربه تبارك وتعالى، سبحان الذي أسرى بعبده، عبودية هذه من العبودية الخاصة، ورسوله أشهد أنه مرسل. تلاحظون دائما إذا أتت شهادة لا إله إلا الله لابد من شهادة أن محمدا رسول الله. لماذا؟ لأنك لا تستطيع أن تعرف دين الله عز وجل إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، إلا في حال خروج الروح، في حال تلقين الميت يلقن فقط لا إله إلا الله، ولا يقال له أيضا قل أشهد أن محمدا رسول الله. لكن نحن نحتاج إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله في حال تبليغ الدين نحو ذلك. نكمل إن شاء الله في الدرس القادم.